الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. طابت اوقاتكم بكل الخير والمحبه مستمعينا الكرام، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني مع الفقرات التي عددناها لهذه الساعه تتابعون فيها بدايه نشره باهم وابرز الاخبار اعدها ويقراها عليكم الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الاعزاء اهلا وسهلا بكم. بحث امين عام الامم المتحده بان كيمون مع كبار المسؤولين العراقيين موضوع رفع العقوبات المفروضه على العراق منذ اجتياح الكويت عام 90. وقال بان كيمون خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء نور المالكي إن الأمم المتحدة تراجع جميع القرارات، مشيرا إلى أنه سيبحث الأمر مع مجلس الأمن الدولي. وجدد بان كيمون الذي وصل بغداد اليوم التزام الأمم المتحدة حيال العراق، مشيرا إلى ضرورة تحسين علاقات العراق مع دول الجوار. وكان بان كيمون قال بعد لقائه رئيس الجمهورية جلال طلباني:
I'm here to convey
أنا هنا كي أنقل أطيب التمنيات من الأمم المتحدة لجميع النجاحات والإنجازات التي حققتموها في الانتخابات الأخيرة. أقدم أخلص التهاني ومبروك لجميع الشعب العراقي والحكومة.
قالت الشرطة أن قوات أمن أمريكية وعراقية قتلت مدنيا واعتقلت 6 أشخاص يشتبه بأنهم من المتشددين في عملية دهم شنتها في مناطق جنوب غرب كركوك. في الموصل قالت الشرطة أن جنودا من الجيش العراقي ألقوا القبض على متشدد بارز في تنظيم القاعدة بشرق المدينة، وأضافت أن المعتقل مصري الجنسية من قيادي القاعدة بالموصل. قال متحدث عسكري إسرائيلي إن صاروخين أطلق صباح اليوم من قطاع غزة على جنوب إسرائيل دون التسبب بإصابات أو أضرار. وقال المتحدث إن صاروخا قريب المدى أطلق أولا من بيت لاهيا في شمال القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس، مشيرا إلى أن صاروخ انفجر في أرض خلاء، فيما انفجر صاروخ ثان شمال قطاع غزة بدون أن يوقع أضرارا. يشار إلى أن هذه التطورات تأتي بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 18 من الشهر الماضي. قال ليون بانيتا مرشح الرئيس الأمريكي باراك أوباما لرئاسة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA أنه سيحظر ممارسة التعذيب لانتزاع معلومات من المعتقلين خلال فترة إدارته للوكالة، غير أنه شدد على أنه لن يتردد بطلب صلاحيات إضافية في تقنيات الاستجواب من البيت الأبيض في حال وجود خطر على الأمن الأمريكي. بانيتا الذي كان يتحدث أمام لجنة الاستخبارات في الكونغرس تعهد أيضا بوقف نقل السجناء إلى دول تمارس التعذيب، وأضاف قائلا:
في الحالات التي كنا نأخذ سجينا ونبعثه إلى بلد آخر من أجل استجوابه، في كثير من الأحيان كان هذا النوع من الاستجواب يحدث في ظل ظروف لا تتفق ومعاييرنا الخاصة بالقيم الإنسانية.
قال وزير الخارجية التركي علي باباجان إن بلاده سترسل سفينة حربية قبالة الصومال في إطار قوة تقودها الأمم المتحدة لمنع القراصنة من خطف السفن. وكانت الحكومة التركية قدمت أمس مذكرة للبرلمان للموافقة على نشر قوة بحرية في المنطقة التي شهدت خطف أكثر من 12 سفينة لها صلة بتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي بين سفن عديدة خطفها القراصنة. وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء أن المذكرة تتحدث عن فترة مدتها عام لعملية النشر في خليج عدن وقبالة سواحل الصومال. قتل 52 متشددا في هجوم شنته طائرات هليكوبتر حربية تابعة للجيش الباكستاني على جنوب ممر خيبر، وهو طريق إمداد رئيس للقوات الغربية في أفغانستان. مسؤول إداري في المنطقة قال أن الهجوم دمر أيضا مستودعا كبيرا للذخيرة وثماني عربات. وفي وقت سابق من اليوم أصيب 7 أشخاص بجروح في تفجير انتحاري بسيارة ملغومة أمام نقطة تفتيش على جسر صغير في الممر. وافقت طاجيكستان على مرور إمدادات غير عسكرية للقوات الأجنبية في أفغانستان عبر أجوائها لمساعدة الولايات المتحدة على تعزيز خطوط النقل في المنطقة. السفيرة الأمريكية في العاصمة الطاجيكية دوشنبي تريسي أن جاكوبسن قالت إن الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمانوف أكد استعداده لفتح المجال الجوي لبلاده أمام الإمدادات غير العسكرية لحلف شمال الأطلسي المتجهة إلى أفغانستان. وأضافت للصحفيين:
نرغب في استخدام مناطق آسيا الوسطى لنقل البضائع التجارية مثل لوازم البناء والمنتجات الغذائية والوقود والبنزين وما إلى ذلك، وبطبيعة الحال سوف نواصل عملنا مع باكستان أيضا، ولكن من الأفضل أن يكون لنا العديد من الخيارات التي لدينا الآن.
أعرب زعماء نقابات عمالية فرنسية عن شعورهم بالإحباط من المبادرات التي عرضها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لمعالجة الأزمة الاقتصادية، وحذروا من أنهم مستعدون لبدء احتجاجات جديدة ضد حكومته. وكان ساركوزي أعلن أمس أنه سيلغي ضريبة محلية مكلفة على الشركات لتشجيعها على الإبقاء على المصانع وعلى الوظائف في فرنسا، لكنه رفض الإذعان لمطالب النقابات بتقديم مساعدات مباشرة للمستهلكين الذين يواجهون صعوبات. واقترح بدلا من ذلك إجراء محادثات لبحث زيادات محتملة في مزايا الرعاية الاجتماعية أو تخفيضات جزئية على ضرائب الدخل. وأخيرا أعلنت القوات التي تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان مقتل 6 أشخاص في غارة ليلية بإقليم زابل جنوب غرب البلاد. وأفاد بيان عسكري أمريكي بأن الغارة استهدفت مقاتلين من حركة طالبان، وأن اشتباكا عقب الغارة أسفر عن مقتل 6 من المتشددين. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
من إذاعة العراق الحر، أهلا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم. هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، والفقرات التي عددناها لهذه الساعة من بث إذاعة العراق الحر تستمعون فيها إلى تقرير يتناول أسباب المواجهة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فريا الحسين وديار بامرني في حلقة من برنامج نوافذ مفتوحة تتضمن مقابلة خاصة مع الفنان فؤاد سالم. أما الآن مستمعين الكرام، فدعونا نتابع معا آخر تطورات ملف العراق الإخباري، ذلك بصحبة الزميل نبيل الحيدري.
مرحبا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق ومحاوره هذا اليوم: الانتخابات وقفة لتقييم النتائج وتأثيرها على الواقع السياسي وحياة المواطن، ودعوة ضباط الجيش العراقي السابق خارج البلاد، هل هي تمهيد لإعادتهم إلى صفوف الجيش الحالي؟ لم تذهب نتائج الانتخابات المحلية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات الخميس، لم تذهب بعيدا عن التوقعات التي قرأت النتائج مبكرا، والتي تكرر إطلاقها خلال الفترة التي تلت إغلاق صناديق الاقتراع. فقائمة ائتلاف دولة القانون التي يقودها رئيس الوزراء نوري المالكي اكتسحت بقية القوائم وتسيدت مجالس المحافظات في بغداد وثماني محافظات أخرى، فيما توزعت النسب على القوائم الأخرى.
ائتلاف دولة القانون 38%، تيار الأحرار المستقل 9%، التوافق 9%، القائمة العراقية الوطنية 8.6%، تجمع المشروع العراقي الوطني 6.9%، قائمة شهيد المحراب والقوى المستقلة 5.4%.
وفي قراءة لنتائج الانتخابات ومعطياتها السياسية والإدارية المستقبلية، شخص الباحث الدكتور حيدر سعيد أن نتائج الانتخابات في أغلب المحافظات لم تعبر عن الإدارات التقليدية المسيطرة، وهذا يصب في تأكيد حقيقة قوة الانتخاب. ويعلق الباحث حيدر سعيد، وفي مقابلة ستبث ضمن برنامج عالم متحول يوم الثلاثاء المقبل، يعلق على ظاهرة تصدر قائمة ائتلاف دولة القانون التي يقودها المالكي في كثير من المحافظات باعتبارها إشارة شعبية لتأييد الدولة التي يعرفها المواطن.
الاكتساح الهائل الذي حققته قائمة ائتلاف دولة القانون لدعم رئيس الوزراء نور المالكي. هذا معطى مهم. أولا هو قد يؤشر أنه الناخب يعيد إنتاج الدولة اللي يعرفها. هناك مثل عراقي يقول الزين اللي تعرفه أحسن من الزين المطر.
لكنها من ناحية أخرى تأكيد على صيغة سياسية جديدة بدأت تتبلور داخل الوسط الشيعي التقليدي والذي ساد بعد عام 2003، وربما تعبير عن صيغة وطنية ذات نفس وطني عروبي يرفض التذويب في النموذج الشيعي الإيراني بحسب الباحث حيدر سعيد.
أولا هو يعبر عن صيغة سياسية ربما بدأت تنمو وتتطور داخل الوسط الشيعي أو الجمهور الشيعي. أولا هذا الفوز هو كسر الثنائية اللي احنا خلال سنوات نحكي أنه أنه هي مسيطرة على المحافظات الشيعية، ثنائية المجلس الأعلى للتيار الصدري. صعود المالكي، صعود قائمة المالكي كسرت هذه الثنائية. هي في تصوري أيضا تعبر عن صيغة من الوطنية يمثلها المالكي، وطنية ذات نفس مركزي، وطنية ذات نفس عروبي، وطنية ذات نفس يرفض تذويب التشيع العراقي في التشيع الإيراني الإمبراطوري.
في الأيام التي تلت الانتخابات تصاعدت الأصوات المشككة بآلية الانتخابات وتضخيم الأخطاء والخروقات من أطراف عدة، لكن إعلان النتائج الخميس خفف من صدى تلك الأصوات ودعواها، فضلا عما بدأ يطرح من أن على الخاسرين أن يقروا بالخسارة من غير التشبث بدعاوى التزوير وعدم النزاهة والتدخلات الجانبية والضغوط الحزبية والتجاذبات السياسية. ويثير ضعف حضور القوى العلمانية والليبرالية في نتائج الانتخابات يثير انتباه الباحث حيدر سعيد الذي يعول على التحول النوعي لدى الإسلاميين أنفسهم وهم يقفون على سدة الحكم.
أنا ما شفت ما نسميه القوائم الليبرالية والعلمانية حققت الكثير. طلعت بدرس من هاي الانتخابات أنه مهم أن يكون أكو بديل ليبرالي أو علماني جاهز، مثل ما حصل مع قائمة دكتورة عياد علاوي، اللي هي يعني عندما يكون هناك رفض للإسلاميين أحيانا يتم التفكير ببديل جاهز، وهذا ما فعلته على نحو نسبي قائمة عياد علاوي. لكن أنا أعول على التحول الإسلاميين نفسهم، وهذا أعتقد يتجسد في المالكي. يعني الإسلاميين نحن أمام 6 سنوات من حكم الإسلاميين في العراق. أتصور أنه الإسلاموية كأيديولوجيا هي غير الإسلاموية في الحكم. لكي يدير المالكي بلدا تعدديا بهذا الشكل مثل العراق هو يجب أن يطور تصورا للحكم. أعتقد أنه المالكي جسد أو يعني خلينا نقول خطوة في تحول الإسلاميين الذين استلموا دولة وبدوا يديرون دفة الحكم. هذا أعتقد معطى.
ولعل أبرز مفاجآت نتائج الانتخابات هو تصدر المرشح المستقل يوسف الحبوبي جميع منافسيه في كربلاء. الحبوبي الذي عمل في الإدارات المحلية منذ عقود كسب بتاريخه الوظيفي ونزاهته ومهنيته كما يبدو أصوات أهله في كربلاء. كربلاء محافظة رئيس الوزراء نوري المالكي رئيس قائمة ائتلاف دولة القانون، ترى ما الذي يؤشره فوز الحبوبي؟
كان قائم مقام في فترة ما ربما في التسعينيات أو الثمانينيات في كربلاء.
نعم.
يبدو له يعني سمعة حسنة في خدمة المدينة، وكان صوت الناخب الكربلائي اتجه إلى هذا الأساس. هنا أتحدث عن صعود القوى المحلية. القائمة الثانية في كربلاء هي أيضا قائمة محلية.
أمل الرافدين.
المالكي. أمل الرافدين. المالكي اكتسح كل المحافظات الشيعية وبغداد 10 محافظات باستثناء كربلاء المدينة المحافظة التي يتحدر منها. طبعا هذا مؤشر مهم، مثل ما خذلت النجف عبد العزيز الحكيم ابنها. يعني هذا مؤشر أنه لم يكن الانتخابات على أساس ولاء عصبي ساذج للمدينة.
إعلان نتائج الانتخابات جدد الاهتمام الدولي والإقليمي بالعملية التي خاضها العراقيون السبت الماضي، وجاءت نتائجها لتكلل نجاحا عبر عنه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية محمد الخمليشي في بغداد، حيث قال إن الانتخابات تمت بكل شفافية ونزاهة، مؤكدا أن هذا العمل الجاد سيحقق معالجة كافة العراقيل في العراق بحسب قوله. وانضم أرفع مسؤول دولي ليضيف شهادة نجاح للانتخابات بوصول الأمين العام المساعد للأمم المتحدة بان كيمون بغداد الجمعة، وليعلن أنه في العراق لنقل أحر الأمنيات للأمم المتحدة بمناسبة النجاحات والإنجازات التي تحققت في الانتخابات الأخيرة بحسب ما نقل عنه. الباحث حيدر سعيد أكد أن أكثر من مؤشر أنتجته الانتخابات بدءا بالمواطن ومرورا بمشاركة المجتمع المدني في إنجاح العملية.
أنا أعتقد أيضا حملتنا الانتخابات مؤشر مهم، مو بس مؤشر المشاركة 51%، طبعا أنا جيت أتوقع أكثر، وهذا فعلا يعني أنه الجمهور العراقي لسه يحس نفسه أنه قادر على صناعة الأحداث وقادر على صناعة السياسة. نسبة المراقبة في الانتخابات اللي وصفت بأنه أكبر مراقبة داخلية للانتخابات في العصر الحديث، 78 ألف مراقب محلي و224 ألف مندوب عن الكيانات السياسية. أنا أعتقد هذا إنجاز للمجتمع المدني العراقي، يعني اللي استطاع أن يسهم بقوة في تقديم الانتخابات بهذا الصورة. أنا أعتقد المجتمع المدني العراقي من الآن ربما بدأ يعي مسؤوليته بإزاء الدولة وأداها، ومسؤوليته باتجاه الأحزاب وأداها.
ويرى مراقبون أن الناخب العراقي أثبت أنه ناخب ذكي يميز الغث من السمين، وبالتالي فإنه سيرصد ويراقب حتى يتبين له ما إذا كان الفائزون بمستوى ثقة الناس بهم أم أنهم قد حسبوها حسابا يقوم على معادلة خذ ما تستطيع وغادر، وهي التهمة التي طالما وجهت إلى بعض المجالس المحلية وأعضائها. ما زلتم مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق نقدمه لكم من إذاعة العراق الحر. بدأت السفارة العراقية في عمان باستقبال ضباط الجيش العراقي الموجودين في الأردن لملء استمارات معلومات تمهيدا لتنظيم موقفهم بخصوص العودة إلى صفوف الجيش العراقي أو الحصول على حقوقهم الإدارية والمالية والتقاعدية. الفريق الركن رعد الحمداني أحد ضباط الجيش العراقي السابق قال لإذاعة العراق الحر أنهم شكلوا رابطة لضباط القوات المسلحة أجرت لقاءات متعددة مع مسؤولين في الحكومة العراقية، توصلوا أخيرا إلى تنسيق عملية تسجيل الضباط الموجودين بكثرة في عدد من الدول العربية. من جانبه السفير العراقي في الأردن سعد الحياني قال في حديث لإذاعة العراق الحر إن الملحقية العسكرية في السفارة بدأت فعلا باستقبال الضباط الموجودين في الأردن لتنظيم الإجراءات الجديدة.
لكل ضباط الجيش العراقي السابق الذين يرغبون في العودة للجيش من رتبة مقدم فدون بإمكانهم يقدمون الطلبات وتدرسها اللجنة اللي لجنة مختصة في وزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش اللي تحتاجهم وتعيدهم إلى القطاعات مالتهم العسكرية إلى صنوفهم، والضباط اللي الكبار حسب حاجة الجيش يعني من رتبة عقيد فما فوق حسب حاجة الجيش العراقي الحالي لهذه الصنوف ولهذه الرتب، واللي ما راح يعاد يقدم طلب لترتيب حالته على التقاعد وترتيب استلام التقاعد ماله.
وكان الفريق الركن رعد الحمداني أحد الضباط الذين التقوا في بغداد مسؤولين عراقيين وممثلين عن القوات الأمريكية والبريطانية لتنسيق برنامج تسجيل الضباط خارج العراق. الحمداني أشاد بالنتائج وعدها تأكيدا لنوايا طيبة.
هذا كبير يعتبر وتعاون كبير ونوايا تثبيت لنوايا طيبة لإنهاء كثير من المعوقات في سبيل استرداد الحقوق المدنية لمنتسبي قوات المسلحة الأصيلة.
لكن الفريق رعد الحمداني لم يخفي أسفه وقلقه من النظرة القاصرة التي توجه أحيانا إلى ضباط الجيش العراقي السابق كجزء من ثقافة تستهدف شريحة وطنية ومهنية أدت دورها ولم تكن رمزا لحزب أو نظام بحسب قوله.
ضمن أركان الحكم العراقي هنالك اشتراطات وخطوط حمراء ناتجة عن ثقافة مسبقة خطأ، وفي يعني كم هائل من الأحقاد والعواطف الساذجة الغير مبررة هذه تحول دون بناء جيش عراقي جديد بخبرات ممتازة. والجيش العراقي من أفضل جيوش العالم في الخبرة المتراكمة، ولكن مع الأسف لا زالت هنالك تأثير مباشر لهذه الأحقاد وضمن الصراعات السياسية هنالك حتى قسم من العسكريين الكبار اللي هم ضمن الأحزاب السياسية الحالية موجودين، هم كلهم رفاق سلاح قدامى، نلتقي ونتراسل. وحتى نحن علينا كثير من الاعتراضات والرؤية والنظرة السيئة أو نظرة غير صحيحة أنه هؤلاء كانوا كل عسكري سابق ويعتبروه نظام سابق، يعتبروه يعني مجرم، يعتبروه يعني هذه الثقافة مع الأسف.
دعوة ضباط الجيش العراقي السابق من رتبة مقدم فما دون للعودة إلى صفوف الجيش وتسجيل حملة الرتب العالية منهم تمهيدا للحصول على حقوقهم التقاعدية أو دعوتهم للعمل في الجيش الحالي، عدها السفير سعد الحياني أحد وجوه عملية المصالحة الوطنية.
نعم، جت لجنة عليا برئاسة معاون رئيس الأركان للشؤون الإدارية وتولى مع لجنة، واجتمعوا مع الضباط المجموعة من الضباط العراقيين المقيمين في الأردن من مختلف الرتب العالية والمتوسطة وكل من الضباط الموجودين في الساحة الأردنية، وتم شرح حلم الآلية ضمن آلية جزء من المصالحة الوطنية. يعني هذه المصالحة في مجال عودة الضباط إلى الجيش للراغبين واللي ما عليهم عليهم استثناءات.
فتحت اتفاقية سحب القوات الأمريكية من العراق والتي دخلت حيز التطبيق بداية الشهر المنصرم، فتحت ملفا مثيرا أمام الحكومة العراقية، وهو مدى تأهل القوات العراقية لتسلم مسؤولياتها الأمنية والعسكرية للبلاد. وفي الجانب الآخر تثار أسئلة من قادة أمريكيين تشكك بقدرة القوات العراقية على مسك زمام الأمن في العراق بعد انسحاب القوات الأمريكية، وهذا ما علق عليه رئيس رابطة ضباط القوات المسلحة الفريق رعد الحمداني من عمان فقال:
الاتفاقية هنالك من جانب الأمريكي اللي يطرح على الإعلام وما يصرحون ما بين السياسيين والعسكريين، هنالك حوارات كثيرة ومناقشات كثيرة. السياسيون الجدد في الإدارة الأمريكية يحاولون الانسحاب أسرع ما يمكن من العراق. العسكريون وهذا هم رأيهم أيضا بمبررات صحيحة أن القوات العراقية كلها لا تعزو عن قوات شرطة بأسلحة خفيفة غير قادرة على تأمين الأمن الوطني العراقي. وعليه من وجهة نظر الأمريكان أن النصر اللي أخذوه مثقل بالكلفة المادية والتضحيات بالأشخاص يخسروا في أي لحظة معينة قد أو توافر شروط، وخاصة بوجود التدخل والنفوذ الإيراني في العراق.
هذا ومن المنتظر أن تفتح الملحقيات العسكرية العراقية أبوابها في دمشق والقاهرة والإمارات وصنعاء يوم 14 من هذا الشهر لتنظيم تسجيل الضباط من الجيش العراقي السابق. وبهذا نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية محاور ملف العراق، أعده وقدمه لكم اليوم نبيل الحيدري. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
محايدة. أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، من إذاعة العراق الحر نبقى معكم، وهذه الأغنية للمطرب العراقي صلاح البحر.
الضيات أجمل أحلامي يا الضيات أجمل أحلامي. أول يوم في لقيتك كان أسعد يوم في أيامي، عدت الأيام وحبيتك شفت الحب زي كلامي. أول يوم اللي لقيتك كان أسعد يوم بأيامي، عدت الأيام وحبيتك شفت الحب يزيد ألامي. من حبي أتعلق بيك غيرت انت وما أدري إيش بيك، من حبي أتعلق بيك غيرت انت وما أدري إيش بيك، شفتك مو انت القدامي، شفتك مو
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق، وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، منذ قيام الثورة الإسلامية اتسمت سياسة إيران الخارجية بل مواجهتها مع القوى الغربية ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، ولهذه السياسة ثمنها الباهظ بما في ذلك تهديد إيران مؤخرا بفرض عقوبات جديدة ضدها إذا لم توقف أنشطة تخصيب اليورانيوم. عن الأسباب التي تدفع إيران إلى اعتماد مثل هذه الاستراتيجية المكلفة، وما إذا كانت هناك مكاسب تستحق المضي فيها، عد الزميل فارس عمر التقرير التالي.
بعد 30 عاما منذ قيام الثورة الإسلامية في إيران، اعتاد العالم على سماع القادة الإيرانيين يلعنون الولايات المتحدة، وما قاله الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الأسبوع الماضي في كرمنشاه غربي إيران لم يشذ عن هذه القاعدة.
الذين يقولون أنهم يريدون إحداث تغيير، فإن التغيير يتمثل في الآتي: عليهم أن يعتذروا للأمة الإيرانية وأن يحاولوا التكفير عن ماضيهم الأسود وكل الجرائم التي ارتكبوها بحق الأمة الإيرانية والتعويض عنها. مرتكب شدهان
إنهارو جبران مكن. كان أحمد نجاد يتحدث ردا على إشارات من الولايات المتحدة بأن البلدين ينبغي أن يجدا طريقة لبحث القضايا التي تجعلهما يناصبان أحدهما العداء للآخر. ومن هذه القضايا أن الجمهورية الإسلامية تتهم واشنطن بالعمل على تقويضها خدمة لمصالح أمريكا الخاصة، وهي ترى في ذلك سابقة تتمثل بتمويل الولايات المتحدة وبريطانيا لإطاحة رئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق عام 1953 بعد إقدامه على تأميم النفط. واشنطن من جهتها تتهم طهران بمحاولة إنتاج أسلحة دمار شامل وصواريخ بعيدة المدى ودعم المنظمات الإرهابية ومحاولة إجهاض عملية السلام في الشرق الأوسط، وهذه أسباب كافية للجفاء بين أي بلدين، ولكن قد تكون هناك عوامل أخرى أيضا. جنيف عبدو خبيرة بشؤون الشرق الأوسط في مؤسسة سنتري فاونديشن للأبحاث في واشنطن، وهي ترى أن سياسة طهران في مواجهة الغرب وحلفائه طريقة يجدد بها النظام الإيراني شرعيته الثورية بأعين الرأي العام الإيراني.
هذه المواجهة تتيح بكل تأكيد لنظام الحكم أن يرسخ وجوده، فالثورة الإسلامية أرست بقائها في الحقيقة على ركنين أساسيين، أحد هذين الركنين هو فلسفتها في معاداة إسرائيل والولايات المتحدة، والآخر دعمها للجماعتين المقاومتين حزب الله وحركة حماس، وهذا ما يجعل الأمر إشكاليا بصفة خاصة عندما تحاول إدارة أوباما أن تتوصل إلى طريقة للتعامل مع إيران. من المستبعد أن تتراجع إيران عن هذين الموقفين، وهذا هو التحدي الذي كان يواجه كل الإدارات الأمريكية منذ قيام الثورة.
المرة الوحيدة التي لاحت فيها إمكانية التخفيف من حدة التوتر بين البلدين كانت بعد انتخاب محمد خاتمي في عام 1997، فأن انتخاب خاتمي أسهم في تطبيع العلاقات مع أوروبا، وبادرت دول الاتحاد الأوروبي إلى توسيع التجارة والسعي إلى انتهاج سياسة جديدة تقوم على الحوار البناء مع إيران، ولكن دعوات خاتمي إلى حوار الحضارات سرعان ما أسكتها المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الذي وصف الإصلاحيين بالسذاجة أو الخيانة. اليوم متشددو إيران يواصلون صعودهم، والغرب يتخذ موقفا موحدا بصورة متزايدة في مواجهة جديدة مع إيران تدور هذه المرة حول برنامجها النووي، وتريد أوروبا مع واشنطن والأمم المتحدة أن تتوقف إيران عن تخصيب اليورانيوم خوفا من نجاحها بالنهاية في إنتاج سلاح نووي، رغم أن طهران تقول أنها لا تريد من أنشطتها النووية إلا تصنيع وقود لمفاعلها النووي. وأدت هذه المواجهة إلى ثلاث جولات من العقوبات التي تستهدف المؤسسات الإيرانية ذات العلاقة بالبرامج النووية والصاروخية، كما سعت واشنطن إلى إقناع المصارف العالمية بقطع علاقاتها المالية مع إيران. وأعلنت مجموعة توتال النفطية الفرنسية العملاقة أنها ستوقف الاستثمار في تطوير أحد حقول الغاز الإيرانية الكبيرة. مثل هذه الإجراءات يمكن في النهاية أن تضر بالمواطن الإيراني الاعتيادي ثمناً لسياسة المواجهة التي تتبعها الجمهورية الإسلامية في علاقاتها الخارجية، وهي يمكن أن تحد من قدرة الاقتصاد الإيراني على النمو واستيعاب مئات الألوف من الشباب الإيرانيين الذين يدخلون سوق العمل كل عام. ولكن جنيف عبدو تقول أن النظام الإيراني مصمم على مقاومة الضغوط الخارجية، والمفارقة أن التحرك الذي يقوده الغرب لحمل إيران على التراجع في الملف النووي قد يعزز مواقع النظام في الحقيقة.
يكاد يصبح من الكليشيهات أن يقال في واشنطن على الأقل أن الرأي العام الإيراني مع البرنامج النووي، وأن النظام قادر على تعبئة الشعب حول هذه القضية، ولكن هذا صحيح، وأعتقد أن القوة النووية بحد ذاتها ليست ما يريده الإيرانيون، بل القضية الأكبر وهي أنهم يريدون اعتراف المجتمع الدولي بشرعية النظام، يريدون اعترافا بأنهم بلد من حقه أن يسعى إلى بناء قوته الرادعة وأن يكون قادرا على ممارسة حقه في تطوير قوة عسكرية نووية على غرار جيرانه، فهم ينظرون إلى باكستان وينظرون إلى إسرائيل وينظرون إلى قوى نووية أخرى ويشعرون بالعزلة لا لشيء سوى لأنهم إيرانيون.
إن القوى الغربية إدراكا منها لذلك لم تلوح بالعصا فحسب، بل قدمت الجزر أيضا على شكل حوافز تجارية ومساعدة نووية تكنولوجية إذا أوقفت تخصيب اليورانيوم، ولكن الصيغة التي تجمع بين العصا والجزرة لم توجد بعد، ويبقى أن ننتظر لنرى ما سيكون موقف إيران من الاستعداد الذي أبداه أوباما للتحادث معها. في غضون ذلك تتصدى إيران للمساعي التي يقودها الغرب من أجل عزلها بتأكيد نفوذها في المنطقة ومنها العراق.
الحياة ينبوع أفكار.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، من إذاعة العراق الحر نبقى معكم، وهذه الأغنية للمطرب العراقي قاسم السلطان.
وقت نتلاقى يا عين وخلص الليل بهمومي مش وقت نتلاقى
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا، موعدنا آخر حافل بالمحبة والأمان الحلوة لمستمعي إذاعة العراق الحر، وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة جديدة من النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وكونوا معنا دوما. أرحب بمخرج البرنامج ديار بعمرني. أهلا وسهلا ديار.
أهلا فريال، وأرحب مرة ثانية بكل أصدقاء ومستمعي برنامج نوافذ مفتوحة.
عودة من جديد إلى رسائل المستمعين المكتوبة والصوتية، واللي تحمل الكثير من التحيات والسلامات والإعجاب، كما يحمل البعض منها مشاكل تتعلق بالدوائر الحكومية والخدمات أو قضية المهجرين أو البطالة وغيرها. في حلقة هذا اليوم من برنامج نوافذ مفتوحة نتوقف مع قضية المستمع بيان من بابل، وإحنا تطرقنا إلى هذه المشكلة في الحلقة الماضية من البرنامج، وتشكو في رسالتها من عدم استجابة مديرية الجنسية في المحافظة لطلبها تصحيح تاريخ ولادتها من عام 1964 إلى 1975، وتقول أن هذه هي سنة تولدي الحقيقية، ولكن يبدو أن أهل بيان منحوها مواليد واسم أختها المتوفاة. لنستمع الآن إلى الاتصال الذي أجريناه معها للتحدث عن هذه المشكلة.
أنا توليدي أصلاً 75.
نعم.
وبالجنسية هاي 64. وبالجنسية 64.
نعم.
حاولت في الثمانينات أغير توليدي، رفض الزملي اللي سجن والدتي ووالدتي مدير الجنسية في ذاك الوقت، لأن هم السبب.
أنت تولدك 75، لماذا أصروا العائلة على إعطاء تولد أختك اللي أيضا تحمل نفس الاسم مواليد 64؟ تفضلي.
هو أنا أرجع غير تولدي من 64 لـ75، هاي اللي
رأيت. طيب، يعني أنت عندك الأوراق الثبوتية الأخرى اللي تدلل على مواليدك الأصلية اللي هي 75؟
وحتى عندي أكتبهم بأن أنا الوقت كنت بالدرجة الابتدائية، يعني الابتدائية شفت كنت أنا أقدر أكتبهم فيها هاي.
لماذا رفض مدير الجنسية تغيير المواليد وأنت تحملين وثائق ثبوتية؟
إن شاء الله أروح مدير الجنسية، أنا رحت أكثر من مرة بس ما حصل وياها، حتى حطت محامين اثنين محامين ما سووا وياها.
هل كان هو مقتنع المحامي اللي أنت وكلتيه؟ هل كان مقتنع بقضيتك؟
الزين اللي قال لي هاي طول، واحد من المحامين قال له طول سنة كم، هو أنا ما أقدر أريد هسه.
نعم. طيب، نشكرك بيان انه اتصلتي بينا، واحنا نحاول نتصل بمدير الجنسيه في بابل، وربما
اذا اعزائي المستمعين سمعنا مشكله بيان من محافظه بابل ويا تاريخ ميلادها، وحاولنا الاتصال بمدير جنسيه في بابل العميد صالح، ولكن كانت هناك مشكله في شبكه الاتصالات، وسنطلب من مراسل الاذاعه في محافظه بابل علاء رزاق متابعه هذا الامر. نبقى مع رسائل المستمعين ومشاركتهم، وهذه رسالة من المستمع مؤاب حسن من الكوت، يتحدث عن عدم وصول البث إلى محافظة واسط إضافة إلى أجواء الجامعة في المحافظة. لنسمع إلى المقابلة.
احنا بالكوت البث أصلا ما موجود، يعني أصلا هو البث هنا ما موجود. أنا هنا شنو سواني الراديو نفسه يبث للفات هواية، وقمت أسحب الإذاعة مالتهم يعني. يعني بس يعني نصف واضح يعني.
طيب مؤاب، أنت طالب أو موظف أو شنو اختصاصك؟
أنا طالب جامعي المرحلة الثانية قسم فيزياء كلية علوم.
بالنسبة إلى الكمبيوتر يعني ما تقدر مثلا عن طريق الانترنت أو تدخل إلى موقعنا وتتابع إذاعة العراق الحر، ولو تفضل أنه يكون راديو يعني عن طريق الراديو الاستماع؟
أنا الحاسب المادي يعني شوية ما يعني متوسطة، لهذا ما أقدر أشتري حاسب. أنا يعني متذمر يعني أريد حاسب وما أقدر، يعني الكلية تفرض مني أني يعني أتعلم حاسب يعني ما حالتي ما تسمع بذلك.
طيب تسمع الإذاعة مثل ما قلت يعني بين فترة وأخرى وبصعوبة، على الاف ام ولا على المتوسطة؟
على الاف ام، من المتوسطة تروح الجماعة مواقعد من اسمها سان زين يعني اسمع كل دي. وأنا هم راسلتهم هوار يعني بس هذا الجد يعني ما وصل عن طريق البريد الإلكتروني.
أمام هذا الكم الهائل من القنوات التلفزيونية والإذاعات، فلماذا تحرص على استماع إذاعة العراق الحر؟
أنا أحب إذاعة العراق الحر يعني من زمن، لأن صادقة بالأخبار يعني صدق يعني الإذاعة الوحيدة أنا يعني بدون يعني أهلي يسمعونها من زمان يعني، لهذا أنا أخذتها من يوم قلت خل أسمع الإذاعة أشوفها شنو ماهيتها. بس شفتها يعني صادقة صدق الخبر تحكي بحقيقة.
طيب احنا عندنا مراسل في الكويت، يعني شنو رأيك بالتقارير اللي يغطي بيها النشاطات اللي بالكويت، نشاطات ثقافية أو سياسية أو خدمية
بالكويت؟ يعني المراسل يعني سياسيا يعني هو من الخبر يؤدي صورة صحيحة يعني تغطية زينة يعني بالأسر، بس بعد رد تطور شوي يعني إيه. عن تكون بالجامعة يعني أحوال الجامعة تجون بيها هي شوية.
مثلا شنو من المشاكل يعانوها طلاب الجامعة واسط؟
عندنا شوية التعليم مثلا هسه الأساتذة من تسألهم يعني ما جابك بالجواب الكافي، يعني هسه من الأستاذ من يجي يشرح المادة جاي بشيت وياه يعني يقرأ، من أريد أسأله من صار ما يعطيني الجواب الكافي ما يعرفه. أنا ما نفضل جامعة بغداد من جامعة بغداد يعني أساتذة مرموقين يعني.
الشكر الجزيل للمستمع مؤاب حسن من جامعة واسط، ونأمل أنه تستمر بالكتابة لنا، وإذا عندك مشاركات أدبية وإحنا نشكرك كثير.
وإحنا شكرا
جزيلا. يا المسافر للقمر عصني وياك الخبر، يا اللي مسافر للقمر لي وياك الخبر، هذا حبيبي ما صبر ما وسعاني من هجر، هذا حبيبي ما صبر ما وسعاني من هجر.
ديار تتذكر المستمعة اللي أطلقت على نفسها لقب نزهة وأخذتنا بالحلقة الماضية من النوافذ المفتوحة في نزهة، ولكن في عقول الأدباء والفلاسفة عن الوطن والحب والرجل والمرأة وغيرها من المعاني. اليوم رح نواصل نزهتنا ولكن مع مستمعة أخرى هي حنان سعدي من بغداد، وفيها مقارنة طريفة يعني بين الكلمات المذكرة والمؤنثة. تقول: لاحظوا أن الجنة مؤنث والجحيم مذكر، وأن الابتسامة والسعادة مؤنثة والحزن مذكر، الصحة مؤنثة والمرض مذكر، الحياة مؤنثة والموت مذكر. اقرأنا بعد ديار.
حنان تستمر بهذه المشاركة وتقول: المودة والرحمة مؤنث، والحقد والحسد والغضب مذكر، وأن الإجازة والراحة والمتعة مؤنث، وأن الدوام والعمل مذكر. تقول حنان: فاعلم أن الإناث سر جمال هذا الكون،
صحيح،
وأن النكد مذكر،
صحيح. طبعا هذا مو ضد الديار.
طبعا احنا في ريال نرجو من الرجال ان يجيبوا على المستمع حنان بمقارنات اخرى، وان لا يزعلوا منا ومن حنان.
انت تحكي جد او تنزع، انت تحكي جد او تنزع، ولا قصدك تحي شوقي من جديد، ولا قصدك تحي شوقي من جديد. احلفك بالله كمل لي بعد واشرح
فريال المستمع الدائم لإذاعة العراق الحر المحامي مسلم عوينة، له مساهمات أدبية مستمرة وتعليقاته على برامجنا دائما نافعة ومثمرة وتحمل دائما كم من الإعجاب. شكرا لك يا مسلم على هذه المشاركة. كما كتب لنا فريال البيت الشعري الذي يحيي الكتاب فيقول:
أعز مكان في الدنيا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتابه.
ويقول عوينة: تعلمون أن الشطر الأول من البيت مضى زمانه، أما الشطر الثاني فهو باق على حيويته وعمقه. وما أروع قول القائل:
ما تطعمت لذة العيش حتى صرت في وحدتي لكتبي جليسة.
شكرا لك يا سيد مسلم عوينة، ونتمنى لك الشفاء العاجل وأن تبدأ مرة ثانية بهذا التواصل الجميل.
شكرا شكرا يا مسلم.
وش قلت لا كمل إذا تسمع، وش قلت لا كمل.
نتوقف الآن مع طلبات المستمعين في إجراء مقابلات مع الفنانين العراقيين المقيمين خارج العراق، ووصلنا طلب من المستمع نسري من الموصل، وطلب آخر من سهاد من بابل، وأيضا من أياد من عمان يودون إجراء لقاء مع الفنان والمطرب العراقي فؤاد سالم المقيم حاليا في سوريا لمعرفة جديده من الأغاني والألحان. مراسلتنا في عمان فاق رسول سرحان تلبي طلب جميع محبي الفنان فؤاد سالم عبر لقاء أجرته معه، وتحدث عن ألبومه ممنون لك يا بالقلب حطيت نيران ورحت.
أنا فنيا يعني مسجل الآن الألبوم مالي، وللأسف صار لي من سنتين أنا مكملة يعني مسجل الموسيقى مالته والألحان كاملة، بس أركب صوتي.
نعم.
انتكست صحيا ما حالف الحظ أنا أكمل الآن، أنا بس شوية أستعيد وضعي.
نعم.
يرتاح صوتي شوية إن شاء الله خلال السنة هذه.
نعم.
إن شاء الله إن شاء الله يكمل يعني وينزل.
طيب ممكن نعرف أستاذ فؤاد شو اسم الألبوم وشنو الأغاني اللي بيه؟
الأغاني هي 8 تقريبا.
نعم. وش سميت الألبوم؟
الألبوم راح أسميه ممنون لك.
كثير من المطربين العراقيين يشكون مؤخرا من ظاهرة سرقة أغانيهم من قبل بعض المطربين العرب. أنت شو تشوف؟ وأنت واحد أيضا. أي
أنا أكثر واحد انسرق يعني أكثر واحد.
طيب.
أتفاجئ أنه يطلعوا شباب يغنون أغنيتي ومغيرين بعض الكوبليهات باللحن يعني.
نعم. شباب عرب لو عراقيين؟
لا 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 عراقيين.
نعم.
طبعا غير اكو عرب دعت فيها هواي اغاني.
نعم.
فاتفاجئ انه بالاخير يقول شكرا للفنان فؤاد سالم. طيب انا يا اخي منطيك اياها انت جيت طلبتها مني يعني بكيفهم يعني سرقه علني ماكو مشكله ما عندنا قانون لحد الان يحمي الفنان.
طيب في رايك ما هي يعني الحل للحد من هذه الظاهره اللي كثرت خلال هالايام؟
الحل ماكو غير النقابه، لازم نقابه الفنانين تكون تاخذ موقف من هذا الجانب. زين صدام حسين قاموا علني ياخذون الاغاني لا ويسبوها للتراث، هي الحاني مثلا يقولون تراث، هسه اريد حقوقي الادبيه يعني العلنيه.
نعم.
حق التاليف حق المارج فلوس، اريد يكتب اسمي انه هذه كلمات فلان الحان فلان.
كونك احد رواد الاغنيه العراقيه يعني شلون تشوف مستوى الاغنيه العراقيه الشبابيه الان؟
الان ماكو اغاني كلها طربقه يعني للاسف ما دا ما استفادون عندنا، وبعدين اذا هم هيك ناجحين ليش يغنون اغانينا؟ بعد هناك اغاني للدكتور فاضل عواد غنوها هم الفنان الكبير حسين نعمه غنوا له، وهم هم يغنون اغانيه وهم يجيبون حتى اسمه، وكذلك تنطبق علي نفس الشيء على الفنان ياس خضر.
طيب استاذ فؤاد ولو انت مريض يعني بس احنا نمون عليك طبعا وصحتك. اي نعم نحب نسمع صوتك، المستمعين حابين يسمعون ولو مقطع من اغنيه من البومك الجديد.
ولو انا منشول وصدري يعني
ومشافات ان شاء الله سلامتك.
اكو اغنيه هي اللي راح تحمل عنوان الالبوم ممنون لك يلب القلب حطيت نيران ورحت، قالوا لي عينك ما تحب ما صدقيتهم وعشق ممنون 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 لك يلب القلب حطيت نيران.
أشكرك وأنا ممنونة منك أنه سمعتنا صوتك الجميل أستاذ فؤاد.
الله يخليك.
نتمنى لك الصحة والعافية والسلامة وطولة العمر.
والله أنا اللي كنت كادركم في الإذاعة تحياتي، وإن شاء الله أمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح، وأيضا عبر إذاعتكم سلم على وتحياتي إلى كل جماهير اللي حبت فؤاد سالم واللي كنت له كل احترام وتقدير.
سائق الرسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
يا ليلى لا تقضين، خلينا سهرانين يا ليلى.
حتى نلتقي من جديد، نقدم أحلى الأماني لمستمعينا في كل مكان، وانتظرونا في الحلقة المقبلة من برنامج النوافذ المفتوحة.
ردينا لأرض الشوق، ردينا لأرض الشوق، واخدينا للحلوين، وصلينا للطيبين.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية، www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.